عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي يركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. مع زيادة الاعتماد على الإنترنت والمصادر اللي هو موثوق فيها عشان نحصل على النصايح الطبية، صار كثير من الناس يسعون الإنترنت عشان يحصلون العلاج بسرعة، عشان يخففون الأعراض ويستوون أحسن، وهالشيء يخليهم يستخدمون أدوية أو مكملات غذائية بدون ما يتأكدون هل فعلاً هم يحتاجون لها ويأخذونها، حتى بدون ما يشوفون شو هي أعراضها الجانبية. وبعد نحصل وايد ناس يعتمدون على تجارب وكلام الناس الثانية أو على الدعايات اللي ترمس عن المنتجات الصحية واللي تدعي إنها تحسن الصحة العامة أو تعالج بعض الأمراض. وللأسف بعض الناس يتحرون أن تناول هاي المكملات الغذائية أو الأدوية الموجودة بدون وصفة طبية سريعة وسهلة وتحسن صحتهم وتزيد نشاطهم اليومي. ومن الأمثلة المنتشرة من المكملات الغذائية اللي فيها فيتامينات ومعادن واللي ناخذها دوم وبدون ما نتأكد لو صدق الجسم يحتاجها ولا لا. واللي يزيد الطين بلة السالفة اللي طالعين فيها هالأيام، وهي الطب الذاتي، واللي تعني أن الشخص يقدر يقيم نفسه ويشخص حالته بروحه بدون دكتور، يستوي بروحه دكتور. كيف؟ من المعلومات اللي ياخذها من الإنترنت أو من السوالف اللي يسمعها من ربعه والأهل. ومع أن هاي العادات ممكن تكون مريحة وتوفر الوقت على الناس في البداية، بس بعدين ممكن تسوي بلاوي، خاصة لو كانت هاي الأدوية أو المكملات مو بمناسبة للشخص أو أن أخذ الجرعة اللي ما تناسبه. لا، وبعد نحصل بعض الناس يتحرون العلاج اللي نجح معاهم خلاص بينجح وبيفيد كل الناس، ويتمون ينصحون في ربعهم وأهلهم ويشجعونهم عليه ويخلونهم يأخذونه بدون ما يصيرون عند الدكتور عشان يقيم حالتهم وتشوف لو صدق محتاجينه ولا. وكثير من المرات نكون جالسين في مكان عام أو مجلس في تجمعات ناس ونسمع حد يقول عندك صداع تعالي عندي الدواء، شيء عورتش اختياها نفس الويع وبعدين خذت هالدواء وخفت على طول، يلا سيري جربي. ونحن كأطباء نشوف ونراقب، وطبعا كثير منا ممكن يتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، لأن هاي العبارات دوم نسمعها حوالينا، وهاي ممكن تكون إشارة لشيء خطير جدا، لأن لازم الناس تعرف أن كل جسم غير الثاني، واللي يفيدك يمكن ما يفيد غيرك، على العكس ممكن يضره. مثلا لو حد استواله صداع، بيكون نفس الصداع اللي جاس الشخص الثاني؟ لا طبعا، لأن الصداع أنواع ولها أسباب مختلفة. وصح مرات العلاج الأول يمكن يكون نفس الشيء اللي هو مسكن للويع، لكن مرات كثيرة يكون الصداع إشارة أن في مشكلة صحية أخطر وتحتاج أن المريض يصير يشوف الدكتور. والكلام اللي قلناه قبل مو بس عن الأدوية، بعد في مكملات غذائية يأخذونها بدون استشارة طبية، مثل ما قلنا قبل، يعني مثل فيتامين سي أو فيتامين دال، منو ما يعرفهم؟ ولأن سعرهم رخيص وموجود في كل مكان مو معناته أنه لازم ناخذهم في أي وقت، ولازم ما ناخذهم غير لحاجة. وبعد لازم نسوي فحوصات خاصة اللي يبغي ياخذ فيتامين دال، لأن هاي الفيتامينات ممكن تضر لو خذناها بكميات كبيرة وبدون ما نتأكد من الجرعة اللي نحتاجها. ولازم نتأكد بعد أنه ما بتستوي لنا مشاكل لو خذناها مع أدوية ثانية. هاي الظاهرة تخلينا نفكر بكثير من الأسئلة حول السبب اللي يخلي الناس تاخذ هاي الأدوية والمكملات الغذائية بدون ما تسأل الدكتور. يا ترى هل لأن ما عندهم الوعي الكافي وما يعرفون أضرارها، أو لأنها سهلة المنال مثل ما يقولون، وين ما تروح تحصلها وبسهولة وأسعارها الكل يقدر عليها؟ وليش يركضون وراء هاي الأدوية أو المكملات اللي يشوفونها في الدعايات بدون تفكير واستشارة؟ هاي الأسئلة تخلينا نفتح الحوار حول هذا الموضوع، وهو أهمية الاستشارة الطبية قبل ما نتناول أي نوع من الأدوية أو المكملات الغذائية. وما أن هاي الظاهرة جالسة تزيد وتنتشر، لازم يكون لنا وقفة ودور أن نوعي الناس ونفهمهم عشان صحتهم وسلامتهم. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة أنيسة الحمادي، صيدلانية إكلينيكية من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معنا أستاذة أنيسة.
الله يحييك دكتورة أميرة ومشكورة على الاستضافة.
أستاذة أنيسة، في البداية أبغي أسأل هالسؤال، ليش كثير من الناس يأخذون الأدوية بروحهم وبدون استشارة طبية؟ تتوقعين شو الأسباب؟
في عدة أسباب لها الموضوع دكتورة، من أهمها قلة الوعي الصحي. في وايد ناس ما عندها المعرفة الكافية عن الأدوية واستخداماتها، ويستسهلون أنهم يأخذون الأدوية بدون وصفة ويشوفون حل سريع لمشاكلهم الصحية. سبب ثاني ممكن يكون سهولة الوصول للأدوية. حالياً ما شاء الله عندنا كل شيء ممكن يوصلنا للبيت، فأي شيء ممكن يدخل علينا يعني، والشخص نفسه ممكن يطلب بالإنترنت أي دواء هو محتاج لنا ويوصله وبكل سهولة وهو جالس في بيته.
صحيح.
سبب ثالث ممكن يكون الميديا، أو نقدر نقول عنها التسويق التجاري، مثل الانستغرام والسناب وغيرها من وسائل التواصل اللي وايد من الشركات الأدوية تستغلها للترويج عن أدويتهم. ونحن بطبيعتنا نتأثر بالدعايات. صحيح. ونحس إن خلاص ليش أنا لازم أسير للطبيب وأتعب
نفسي
وكذي، فيطلب وأسهل له يعني ويوصل للدواء. ممكن بعد تكون التكلفة المالية للمرضى اللي ما عندهم تأمين صحي ويروحون مستشفيات خاصة يضطرون يدفعون مبالغ، فليش أنا أسير إذا أنا حاس عمري بس أني أنا مزجم أو تعبان؟ ممكن بروحي بسير الصيدلية بقول له عطني مضاد، عطني دواء كحة وخلص. ممكن يكون حتى أحد الأسباب وقت الانتظار. أنت تعرفين إحنا وايد المرضى يستصعبون أن يسير المستشفى ويجلس يتريى بالساعات إلين ما يشوف الطبيب، فيريح نفسه ويأخذ الدواء. آخر سبب ممكن يكون القلق النفسي اللي يحسه المريض وإحساس أنه يبي يخف بسرعة، فيقول بسير باخذ لي أنا دواء سريع بخفف هالأعراض اللي عندي وممكن أتحسن. فهاي ممكن تكون هي الأسباب اللي
تؤدي لهالشيء. أستاذة أنيسة، نحن صرنا في زمن تكثر فيه المعلومات المضاربة وتخلي بعض الناس يسيرون يأخذون المكملات الغذائية بعد بشكل عشوائي. شو هي المشاكل اللي ممكن تصير وتنتج عن هالتصرف؟
أول شيء إذا أخذنا المكملات الغذائية بشكل عشوائي ممكن يسبب لنا تسمم، أو ممكن ناخذ وإحنا ما نعرف بجرعة زايدة، لأن بعض المكملات ممكن يكون فيها مكونات تكون ضارة إذا أخذناها بكميات كبيرة، مثل عندك فيتامين دال اللي الحين ما شاء الله الكل ياخذه، إذا أخذناه بدون ما نسوي تحاليل ممكن يسبب لنا حتى مشاكل في الكلى. وبعد من المخاطر تفاعل المكملات الغذائية هاي اللي ناخذها مع الأدوية اللي ممكن المريض يكون ياخذها، مثل أدوية السكر والضغط، ممكن هالمكملات تتفاعل مع هالأدوية وتقلل فعاليتها وتزيد من آثارها الجانبية. والخطر الثالث إن في ناس تظن إن المكملات الغذائية ممكن إنها تعالج مرض معين أو تخفف من أعراضه، فتاخذ الفيتامين بدون ما ترجع للطبيب، وها ممكن يأخر التشخيص وتسوء حالة المريض. فمثلاً يكون ظهره يعوره، فيقول باخذ كالسيوم أو باخذ فيتامين دال أكيد عندي نقص وعشان كذي ظهري يعورني، ويداوم على هالفيتامينات وهالمسكنات إلين ما يقوم ما يروم يتحمل الويع، فيطلع السبب ولما يروح للطبيب يطلع السبب مختلف تماماً. وممكن بعد نواجه مشكلة الآثار الجانبية اللي الغير مرغوب فيها، مثل الحساسية، مشاكل في الجهاز الهضمي، أو حتى اضطرابات في النوم، إنه حتى ما يروم يرقد بالليل بسبب هالمكملات اللي ياخذها. والمكملات الغذائية بعد إذا خذها المريض لمدة طويلة وبكميات كبيرة ممكن ترى تأثر بعد، يعني حط بباله أنها ممكن تأثر على الكبد على الكلى، خاصة إذا خذاها لفترات طويلة. وعشان كذي احنا لازم دائما نستشير الطبيب او الصيدلي قبل لا ناخذ اي مكمل غذائي عشان نضمن سلامتنا وان نحن نستفيد منه في الاخير يعني.
زين استاذه، استوينا نسمع عن كثير من العادات المنتشره في مجتمعنا، وهو ان الشخص ياخذ الدواء اللي نفع الثاني وبدون استشاره. هل نعتبر هالتصرف تصرف حكيم، او لكل شخص حالته وكل واحد لازم ياخذ الدواء اللي هو يحتاجه؟
طبعا اكيد كل شخص يختلف عن غيره، واللي يناسبك من الأدوية ما بيناسبني أنا. ليش؟ لأول شيء عندنا الاختلافات البيولوجية، مثل العمر، الجنس، التاريخ الصحي، الوزن، العوامل الوراثية، هاي كلها تأثر. فممكن مثلا أنت تاخذين دواء ويكون فعال بالنسبة لك، بس لما أنا أخذه تطلع لي آثار جانبية لهالدواء ما طلعت لك أنت. شيء ثاني ممكن يأثر عليه أن المريض ياخذ دواء أثبتت فعاليته على مريض ثاني هو التشخيص الدقيق. يعني ممكن أنتي وتقولين لي أنك خذتي الدواء الفلاني لما صدعتي وخفيتي، أنا لما أسير أخذ نفس الدواء لما أصدع بس ما يكون السبب نفسه، ما يكون أنه صداع عادي، ممكن يكون عندي أنا صداع نصفي أو شقيقة، فالبنادول مثلا اللي خذتيه ما بيفيدني أنا. الشيء الثالث، لما ناخذ دواء بدون استشارة طبية ونعتمد أن فاد الدكتورة أميرة مثلا، لازم أنه بيفيدني هو التفاعلات مع أدوية أخرى. أنا ممكن أخذ دواء ما يستوي أخذه مع الدواء اللي دكتورة أميرة قالت أنه فاتها، فتظهر لي آثار جانبية خطيرة تقلل فعالية الدواء اللي أنا أخذه، لأن أنا ممكن أكون أخذ دواء وأنت تأخذين دواء بس ما يكون تأثير علينا إحنا الاثنين صحيح. نفس الشيء. بعد لازم نحط في بالنا أن الجرعة اللي تناسب فلان ممكن ما تناسبني، أنا لازم أخذ جرعة أعلى أو أقل. ممكن أنت دواء إكس 100 ميلي جرام أوكي بالنسبة لك، بس أنا ممكن لا، أنا لازم على وزني ممكن أخذ 300 ميلي جرام أزيد الجرعة. وبعد في الآثار الجانبية، كل دواء لتأثيره اللي يختلف من شخص لشخص. يعني ممكن أنا أخذ الحبة ويجيني رقاد، بس أنتي ممكن ما يأثر فيك لأن أنتي طبيعة جسمك غير طبيعة جسمي. وعشان كذي نرجع ونعيد ونزيد ونقول أن دائما من الأفضل أن نستشير الطبيب قبل ما ناخذ أي دواء.
بعض الناس نشوفهم لما يحسون أنهم تعبانين ولا ميهودين أو متوترين يصيرون يدورون مكملات أو أدوية منشطة. هل يمكن أن هاي الأدوية المنشطة تسبب لهم مشاكل واضطرابات صحية على المدى الطويل؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نرد على هالسؤال، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أستاذة أنيسة، رجعنا من فاصلنا. لما الناس يحسونهم تعبانين أو ميهودين أو مرات متوترين يصيرون يدورون مكملات أو أدوية منشطة، هل لهذه الأدوية المنشطة أثر على الصحة على المدى الطويل؟
أكيد لها أثر على المدى الطويل. مثلا أنت لما تأخذين أدوية أو مكملات، أدوية منشطة أو مكملات، ممكن يؤدي أنه يسبب لك إدمان. أنت شوفي الحين مثلا أبسط شيء القهوة، إذا أنت متعودة كل يوم تشربين قهوة أول الصبح وفي يوم ما شربتي تحسين أنك ما ترومين حتى تبدين يومك أو تشتغلين، فما بالك بالمنشطات إذا خذتيها على طول. شيء ثاني، هل المنشطات ممكن تأثر على الجهاز العصبي وتأثر عليه بشكل سلبي، ممكن يسبب لك مشاكل مثل القلق والأرق والتوتر، ممكن حتى تسبب لك اضطرابات في النوم، وممكن يكون لها بعد تأثير على التوازن الهرموني، لأن بعض الأدوية المنشطة تأثر على الهرمونات اللي في الجسم مثل هرمون الغدة الدرقية والكورتيزول. ما شاء الله يعني وايد عنا من كبار السن حتى واللي هم الشباب اللي ياخذون الحين أدوية الغدة الدرقية، ممكن بعد تأثر على نفسية الشخص وسلوكه فيصير مزاجي وعصبي، وممكن بعد تأثر في مشاكل الجهاز الهضمي، ممكن يحس المريض بالغثيان، يصير عنده إسهال، ممكن حتى تأثر على وزنه. عشان كذي لما نحس بالإرهاق أو التوتر من الأفضل أن نركز على العلاجات الطبيعية، مثلا نحسن نمط الحياة عندنا مثل النوم الجيد، التغذية المتوازنة، الرياضة. الحين وايد عندنا مثل تقنيات الاسترخاء اللي هي التأمل، ووايد أشياء الحين دارجة ونازلة بدل ما ناخذ هالمنشطات. وإذا كان الإرهاق أو التوتر مستمر ويأثر على حياتنا اليومية بشكل كبير، لازم حزتها نرجع مرة ثانية للدكتور.
أستاذة أنيسة، ما نحن ياسين نذكر موضوع المنشطات، بسألك سؤال يمكن كثير مرات نتكلم عنه لما في جلساتنا وفي تجمعاتنا، اللي هو الأدوية أو الأشياء اللي يأخذونها الشباب في النوادي.
أيوة،
مرات يأخذون أدوية ممكن تكون منشطة أو مرات يأخذون إبر، شو رأيك فيها؟ شو تأثيرها ممكن يكون؟ شو دورها؟ شو فعاليتها على المدى الطويل؟
أكيد إحنا ما ننصح أي حد إنه ياخذ شو ما كان بدون ما يرجع للطبيب، لأنه ما يعرف تركيبة جسمه، شو جسمه محتاج من مكملات غذائية أو حتى البروتين اللي هم ياخذونه أو حتى الإبر. كل هالأمور ممكن تأثر عليهم وهم ما يعرفون، يمكن يكون عندهم في مرض هم ما يدرون عنه. فأنا قبل لا أسير آخذ أي شيء لازم أسير أسوي فحوصات كاملة قبل لا ألجأ أني أنا آخذ أي مكمل غذائي أو أي دواء أو أي حتى بروتين أو فيتامين.
أستاذة أنيسة، احنا بنستغل انك انت صيدلانية اكلينيكية مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، واكيد عندك خبرة كبيرة اكتسبتيها من عملك. خلينا نستغل وجودك اليوم معنا وان احنا في شهر رمضان الفضيل، ونسألك بعض الاسئلة عن الادوية اللي توصف للمريض وياخذها بوصفة طبية ومن الطبيب المختص، لكن يحتاج انه يغير وقتها وجرعاتها بسبب تغيير وقت الاكل في رمضان. وقبل ما ندخل في هالموضوع بشكل أكبر، خبرينا قبل أستاذة أنيسة شو أهمية تنظيم الأدوية في رمضان؟
وايد مهم أن المريض ينظم أدويته قبل رمضان، ولازم يزور الدكتور أو الصيدلاني عشان يخبرونه كل دواء متى الوقت المناسب عشان ياخذه. ليش المريض لازم يخطو هالخطوة؟ عشان لازم نتأكد من استمرارية فعالية العلاج وتحقيق النتائج المرجوة، لأن الناس في رمضان في ناس توقف من نفسها تاخذ ادويتها، فهذا وايد ياثر على الخطه العلاجيه مالهم، ولان في ادويه تتفاعل مع بعض الاطعمه اللي احنا ناخذها في رمضان، فلازم يعني المريض يصير عند الدكتور ويرتب هالمواضيع ويرتب الادويه اذا كانت قبل الاكل او بعد الاكل، لان تعرفين في رمضان مع كل المقالي والدهون اللي احنا ناخذها ممكن تسبب حموضه، وبعض الادويه ممكن تزيد نسبه هالحموضه، فعشان كذي لازم وايد مهم ان المريض يستشير الدكتور ويرتب مواعيد ادويته معه.
يعني انت استاذه انيسه تنصحين اي حد حق المرات الجايه ان شاء الله قبل رمضان يصير عند الدكتور ويجلس معاه ويراجع ادويته؟ أيوة. ويشوف الوقت الانسب اللي ياخذ فيه الادويه، او هل بيغير للجرعه او بيغير للوقت.
ايوه، هذا شيء وايد ضروري.
استاذه انيسه، قلنا في رمضان لو احنا اضطرينا نغير مواعيدنا، خلينا نشوف بعض الأدوية ونتكلم عن بعض الأمراض اللي فعلا لازم نغير مواعيد أخذ الدواء فيها في رمضان، مثل أدوية السكر. عطينا أمثلة كيف ممكن تتغير مواعيد أدوية السكر في رمضان، سواء كانت الحبوب أو الإبر.
أنا برمسلك مثلا عن أكثر دواء يأخذونه يعني ثلاثة أرباع المواطنين عندنا، دواء الميتفورمين أو الاسم التجاري له الجلوكوفيج. مثلا إذا المريض كان ياخذه حبة في اليوم، المفروض أنه ياخذه حبة بعد الفطور، وإذا كان ياخذه حبة مرتين في اليوم ياخذ حبة بعد الفطور وياخذ حبة بعد السحور. أما إذا كان ياخذ هالدواء ثلاث مرات في اليوم فبياخذ حبتين بعد الفطور وحبة بعد السحور،
لأنه هو مهم جدا هالدواء أنه ناخذه بعد مع الأكل.
أيوة،
عشان
على أساس يزيد الامتصاص في الجسم، وعلى أساس ياخذ المريض فعالية هذا الدواء يستفيد منه.
بعد لأن أعتقد هالدواء لأعراض جانبية كثيرة، فهل علاقة بالأكل هالأعراض الجانبية؟
هي هو ممكن إذا أنت مثلا خذتيه على معدة خالية وما خذتيه مع الأكل ممكن يسبب لك مثل الغثيان وتحسين بلوعة، فأنت لما تاخذينه مع الأكل ما تحسين، ما يتشال إحساس،
قلل شوية المشاكل هاي.
أيوة. عندك بعد مثل أدوية البايوكليتازون اللي الحين يأخذونها هم دائما الناس حبة مرة واحدة في اليوم، وهاي من الأدوية الجديدة اللي انطرحت، هذه يأخذها المريض حبة عند الفطور. هاي بالنسبة ل يعني أدوية السكر اللي أكثر شيء يأخذها
أو يأخذونها المرضى.
أيوة.
شو بالنسبة اللي يأخذون إبر، وهل أصلا ينصح بصيامهم؟
ممكن اللي يأخذون الإبر، إبر الإنسولين، عادي ممكن يصومون وأمورهم تكون طيبة، بس لازم مثل ما قلت لك يرجعون للدكتور عشان يرتب موضوع الإبر هذه. يعني مثلا عندك إبر الإنسولين اللي هي تكون طويلة المفعول اللي هي تتاخذ جرعة مرة واحدة في اليوم، هذه الدكتور إذا هو راح للدكتور، الدكتور بيقول له أنه ممكن تاخذها بعد الفطور، بس بينزل الجرعة، ممكن ينزلها بمستوى 20% على أساس أنه ما يصير للمريض هبوط لأن طول هالفترة صايم.
سو إذا كان يأخذ إبر الأنسولين أكثر من مرة، لأن تعرفي مرات يأخذونها مثلا عقب الغداء، مرات ممكن يأخذونها عقب العشاء، وحين طبعا الجدول تغير في رمضان، هل ضروري جدا أنه يرتبها ويعيد توزيع الجرعات؟
أكيد لازم. ممكن يعني مثلا بيصير يأخذ الجرعة اللي كان يأخذها الصبح بيأخذها عند الفطور، والجرعة المساء بيأخذها عند السحور، وممكن الدكتور ترى عادي يلغي له جرعة الظهر اللي ياخذها.
معناته هذا كله يرجع على روحة المريض للدكتور ويلسته معه،
أيوة.
والنقاش اللي بيصير عشان يحطون الخطة العلاجية، لأن فعلا الأدوية في رمضان ممكن تتغير وايد، وضروري جدا أن المرضى يلتزمون بالتغيير اللي صار، وعقب رمضان ممكن يرجعون لجدولهم السابق اللي كانوا يأخذون الدواء عليه.
أيوة.
حلو. لو تكلمنا زين عن مشكلة ثانية صحية بعد اللي عارفة أنه ممكن نغير فيها الخطة العلاجية في رمضان، اللي هي أدوية نقص الغدة أو هرمون الغدة الدرقية.
أيوة، للغدة الدرقية إحنا ناخذ دواء الثايروكسين، ودواء الثايروكسين دائما يفضل أنه يتاخذ على معدة خالية،
وإحنا صايمين يدوب من يأذن نبغى ناكل.
أيوة، فعنا يا المريض اللي هو يقدر يتحمل وعادي عنده ممكن ياخذ الحبة على طول وقت الفطور، وبعد ساعة يأخذ يعني يفطر عادي. لكن مثلا إذا هو من الناس اللي لا من يأذن لازم يأكل، عادي ممكن هو يأخذ فطورة ويتم لين الساعة 8، من الساعة 8 يوقف أكل لين الساعة 12، لأن مثل ما قلت لك هو لازم يتأخذ على معدة خالية. حلو. فلازم أقل شيء يكون صايم يعني مال 3 ساعات.
حلو.
فمثلا يخلي آخر وجبة لين الساعة 8، يصوم يعني ما يأكل شيء، ممكن بس ما يشرب إلين الساعة 12 يأخذ الحبة، وبعدها يجي للساعة وبعدين يقدر يأخذ يعني يتسحر عادي، أموره طيبة.
حلو. فالفكرة نحن ما نقدر نقول لهم بعد مثل ما قلنا لا تفطرون، خاصة عقب ساعات كثيرة من الصيام. أيوة. لكن عادي. بعد نقول تتضبط مع الدكتور المختص أو الدكتور المعالج عشان يقدرون يتعاملون مع التغيير هذا، وأهم شيء أنهم ما يوقفون هالعلاجات، لأن إحنا هالعلاجات سواء كانت أدوية السكر أو أدوية الغدة الدرقية مهم جدا 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 أن إحنا ناخذها وما نوقفها، لأن تأثيرها بيكون جدا سيء لو إحنا وقفناها.
أكيد.
سادة أنيسة، سؤال مهم إيه في بال كثير، أن لازم نتناول فيتامينات في رمضان لأن إحنا صايمين وما ناكل وايد، وهاي الفيتامينات بتعوض النقص اللي صاير لنا، شو رأيك في هالمقولة؟
شوفي، لا هو مو بلازم ان احنا ناخذ فيتامينات عشان نعوض النقص اللي يصير لنا في رمضان. نحن اذا كنا نقدر نحافظ على نظام غذائي متوازن، يعني في بروتينات، يعني ممكن ناكل سمك، دياي، بيض، او في الياف مثل الخضروات والفواكه، في دهون صحية مثل المكسرات والزيوت النباتية، ما بنحتاج اي فيتامينات. بس في ناس تواجه يعني صعوبات في هالموضوع وانها تلتزم، خصوصا انت تعرفين في رمضان يعني قيمات وسمبوسة وهريس وهالأكلات
هذا مش مفيدة وما بتعطينا فيتامينات وايد.
أيوة، وهي أكلات أصلا يعني دسمة، يعني حتى لو انت تقولين أنا أوكي باكل هالأكل وبعدين يلا باكل لي فواكه باكل خضر، أصلا ما بترومين. وفي ناس أصلا من الأساس اللي هي تعاني من نقص من الفيتامينات هاي، ممكن يعني مثل ما قلت لك تستشير الطبيب أو الصيدلي وتاخذ الجرعات، بس مثل ما نرجع ونقول الجرعات اللي تناسبها، يعني مو بتعال وخذ فيتامينات وهذا ويعني وخذ أكل براحتك، لا لازم يكون في توازن.
أستاذة أنيسة، من الأدوية اللي طريناها مساعة أو المكملات اللي طريناها اللي هو فيتامين دال. فيتامين دال معروف أنه لازم بعد ناخذه مرات بشكل يومي مرات بشكل أسبوعي، ويكون مهم حق كثير من الناس. هل بعد في رمضان لازم نغير مواعيده أو وقته، وهل له علاقة بالأكل؟ يعني هل لازم أخذ فيتامين دال مع الأكل ولا عادي أقدر أخذه في أي وقت؟
لا، فيتامين دال يفضل يعني بعد وجبة دسمة،
يعني مفيد في رمضان، يعني مفيد. هذا أفضل وقت أن احنا ناخذه في رمضان.
أيوة، ممكن أنت تفطرين وتأخذين الحبة مالتك بكل أريحية. إيش
معنى؟
لأنه أصلا يزيد امتصاصه مع الأكلات الدسمة.
معناته يفضل أن ناخذ فيتامين دال دائما حتى قبل رمضان مع وجبة يكون فيها شوية يعني. أيوة. دهون، ما يكون مثلا نشرب ماء أو إن قهوة أو شيء، لا يعني لازم يكون مع وجبة.
أيوة، بعد الغداء مثلا ممكن تاخذينه كذي أنك أنت ماكلة. يعني
أستاذة أنيسة، خلينا نتكلم عن بعض المعتقدات الخطأ عند بعض الناس في رمضان، لأن مثلا بعض الناس تلقينهم في رمضان يوقفون ياخذون وايد أدوية لأنهم خايفين أنه ممكن تفطر أو ممكن تأثر على صيامهم. مثلا أدوية الربو، تلقين كثير من الناس اللي هم يعانون من الربو فعلا ويتعبون من الربو وتيهم الأعراض، لكن في رمضان ما يأخذونها لأنهم يتحرون أنه لو خذوها لأن هي عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الفم أنه بتفطرهم. باعتباركم الجهة اللي تقدم هالخدمة وهي وانتوا الجهة اللي تعطونهم الأدوية هاي، أكيد سألتوا وبحثتوا في هالموضوع وعرفتوا هل هاي الأدوية فعلا لها تأثير على الصيام ولا لا؟ خبرينا أستاذة أنيسة.
هو مثل ما قلتي يعني وايد يجونا على الشباك إنه يسألوننا هالسؤال، زين أنا عادي أخذ البخاخ ما بيأثر كذي ما بيفطر؟ فإحنا وعلى حسب خبرتنا وعلى حسب اللي سألناهم قالوا إن البخاخات ما تفطر. ليش؟ لأنها عبارة عن غاز مضغوط يروح مباشرة للرئة، فعشان تذي ما يفطر. لكن مثلا إذا كان ياخذ حبوب أو أشياء ثانية هاي ممكن تفطر. يعني عموما على أساس يعني
لو تكلمنا عن الربو أدوية الربو،
أيوة البخاخات لا عادي أموره طيبة وممكن ياخذها ما تفطر.
واللي هي بالجهاز اللي هو احنا نسميه الجهاز اللي نستنشقه،
هي لا هذا ما يفطر لأنه دايركت يصير للرئة.
زين أستاذة أنيسة، نروح فاصل ونرجع ونكمل معتقدات الخاطئة عند بعض الناس، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أستاذة أنيسة رجعنا من الفاصل وخلينا نرجع نكمل موضوعنا عن المعتقدات الخاطئة عند بعض الناس عن بعض العلاجات في رمضان. احنا تكلمنا أن أدوية الربو اللي يأخذونها عن طريق الاستنشاق ما تأثر إن شاء الله على الصيام ولا تفطر بإذن الله. خلينا نشوف مثال ثاني، إن بعض المرات يجونا ناس متألمين ومصدعين أو آلام في الجسم بشكل عام ويكون خلاص فعلا تعبان ولازم إحنا نعطيه علاج، ما أنه هو صايم إحنا ما بنعطيه حبوب، فنقول له بنعطيك إبرة. بعد يكون متخوف ويقول الإبرة بتفطر ويمتنع أنه ياخذ الإبرة هاي ويزيد عليه الأعراض لدرجة أن مرات حتى يصلون مرحلة أنه ممكن يغمى عليهم من الألم بس المهم ما يفطرون. فشو ننصح هالفئة من الناس؟
نرد نعيد ونزيد ونقول إن الإبر ما تفطر. يعني إحنا هالسؤال تعرفين كل رمضان ما شاء الله ننسأل، وحرام كل رمضان يجون المرضى تعبانين وحالتهم حالة وبالمرة يعني طايحين على السرير بس يرفضون ياخذون الإبر
لأنهم ما يبون يفطرون ويخربون صيامهم.
أيوة بس هذا شيء إحنا متأكدين منه وسائلين فيه، الإبر اللي في العضل أبداً 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 ما تفطر، فممكن يأخذونها بأريحية وإن شاء الله إن شاء الله ما بيكونون فاطرين يعني
أو يريد يشبع
يقدرون يكملون صيامهم
عادي وبعد ما تقول لو بناخذها بنشبع، فالفكرة إنه يقدرون يأخذونها الإبر بأريحية. إنزين لو سألنا سؤال ثاني اللي هي البخاخات اللي ناخذها بالأنف أو القطور اللي ناخذها بالأنف أو قطور العين، هل بعد ممكن تأثر؟ لأنها بعد كثير من الناس يسألون باعتبار أن هم مرات يحسون بطعمها فيقولون دخل حلجنا، فشو بيكون الجواب؟
شوفي قطرات الأنف ممكن تفطر
حلو،
لكن قطرات العين، قطرات الإذن، الكريمات، المراهم، اللصقات الدوائية اللي يحطونها، اللزقة اللي يحطونها على الإيد،
حلو،
عندك التحاميل، هاي كلها من الأشياء اللي ما تفطر. يعني شوفي حتى غسول الفم اللي يعطونك إياه للغرغرة، إذا أنت ما بلعتي ترى عادي أنك تتغرغرين وما تعتبرين فاطرة،
بس نكون حريصين مثل ما أيوة قلتي أنه مو بالغلط، تعرفين واحد ممكن يغلط ويبلع
أيوة،
فحرام على هالقطرة يفطر أيوة.
هو المفروض اصلا الغسول انت اصلا ما تبلعينه، يعني حتى لو انت فاطره المفروض انك انت ما ما تبلعينه،
بس لو بالغلط صار قبل رمضان عادي
أيوة.
بس لو صار في رمضان
خلاص يعتبر فاطر، عشان كذا احنا قلنا بشرط انه ما يبلعه
ويقدر يعني يتغرغر
فيه ايوه،
او انه نتفاداه لو كان مش ضروري.
تمام،
في بعض الادويه اللي تكون بعض ضروريه جدا ولازم تاخذ لانها ممكن تنقذ حياه، اللي هي الحبات القلب اللي تنحط تحت اللسان لو لا قدر الله حد صار له أزمة قلبية. عادي تقين هو في أزمة قلبية بس يفكر أفطر ولا ما أفطر،
لا هذه بعد من الأدوية اللي ما تفطر،
معنا حطيناها تحت اللسان
أيوة حطيناها تحت اللسان بس ما بلعناها ترى.
حلو،
يعني هي بالذوب هناك وخلص،
بس ما انبلعت، ما وصلت الفم،
ما انبلعت ما وصلت الفم،
فهاي ممكن ياخذها. مع ان المفروض احنا نتكلم عن حاله طارئه وفيها انقاذ حياه، فاعتقد وقتها اذا لا قدر الله احتاج انه يفطر فهذا الشيء طبعا يجوز له، وبعدين ان شاء الله لما يرجع بالسلامه يقدر يعوض هذا الصيام.
اكيد
احنا حين تكلمنا عن المكملات الغذائيه بشكل عام، وتكلمنا عن الادويه اللي ناخذها بدون وصفه طبيه، وتكلمنا عن الادويه في رمضان. خلينا نتكلم عن موضوع ثاني بعد يخص الفيتامينات لكن بوصفه طبيه. كيف؟ كثير من المرات احنا كاطباء خاصه اطباء الاسره يجينا الام وتقول ان عندي مثلا هذا الطفل عمره مثلا سنه، عمره سنتين، ما ياكل وما يحب الاكل، او اكله مثل ما نقول احنا ينبش في الاكل، ما ياكل وجبه كامله، ما ياكل وجبه متكامله. مثلا اكثر شيء يحبون، تعرفين الوجبات هاي السريعه، يحبون مثلا البطاط، يحبون الدياي المقلي، لكن ما ياكلون اكل مفيد. فالام شو تقول؟ عطينا فيتامينات حق هالياهل، يمكن على وعسى يمتن، على وعسى يزيد وزنه. شو علاقة هالفيتامينات بطلب الأم، وهل فعلا ممكن يساعد إنه يزيد وزنه، وكيف؟
شوفي، أول شيء قبل لا إحنا نقول إن الأم لازم تعطيه فيتامينات، لازم الأم أول شيء تفحص ولدها تتأكد، لأن ساعات ممكن يكون النقص يعني بسبب مرض معين لا سمح الله، الله لا قال. فبعد هي ما تسوي هالفحوصات كاملة باستشارة الطبيب وكذي، هو ممكن أصلا إذا شاف أن سبب ضعف الولد نقص فيتامينات، هو من نفسه أصلا بيصرف لها الفيتامينات.
تمام.
عنا إحنا وايد في المراكز ينصرف عنا المالتي فيتامين، الدواء الشراب مع المالتي فيتامين. بالعموم أصلا المالتي فيتامين يفتح الشهية، فممكن بعض الأمهات يعني من
تجربتهم
وتعاملهم مع بعض
والكلام اللي سمعونا في الجلسات مع الثانية،
أيوة، فتقولها أنا عطيت ولدي هالفيتامين وما شاء الله يعني صحته صارت زينة وكذي، وها فتقوم تي عند الدكتور وتقول له أنا أبا نفس هالفيتامين، أو تكون جايبة صورته حتى، فحزتها مثل ما قلنا تسوي له الفحوصات، وهي بتحس اصلا من يبدا الولد ياخذ الفيتامينات هو اصلا دو الفيتامين يفتح الشهيه.
حلو.
فبيبدا ياكل اكثر، فعشان تي هي تشوف ان صحته ما شاء الله صارت زينه بعد ما اخذ الفيتامين.
كلام جميل قلتي استاذه انيسه، ان لازم نسوي فحوصات، لازم الدكتور اللي بيشوف هذا الطفل يتاكد ان هل انه هو ما ياكل بس لانه هو اللي ياهل هذا مزاجي وينبش في الأكل، ولا لأنه عنده مشاكل صحية. خاصة في كثير من الأطفال لما ينبشون، مرات تلقينهم حتى ينبشون يأكلوا لش رمل، يأكلوا لش حصى، فهذا يكون علامة أن عندهم مشكلة، وهو ممكن يكون نقص الحديد. فهي من الأدوية اللي بعد إحنا نحب نعطيها مرات، اللي هي علاج ضعف الدم أو الأنيميا، ويكون بعد الاستشارة الطبية. فجميل جدا الكلام اللي قلتيه أستاذة أنيسة، أن إحنا حتى الفيتامينات للأطفال ما نعطيها بشكل عشوائي، بعد نرجع للطبيب. لأن لو بتروحين الأماكن العامة أو الصيدليات أو المحلات هاي، نحصل دايما حاطينها كدعاية، حاطين الغراش فيها دببة صغار أو شيء، مسوينها بطريقة حتى ملفتة للأطفال كأنها حلاوة. صح. ملونة وأشكال أو شكل فواكه، وعليها حتى عروض كثيرة، فتلقين الأم تقول يلا اللي هي فيتامينات باخذها وبعطيها حق العيال، وبعدين مو بحق الياهل واحد ما شاء الله صفصفهم كلهم، يلا كلكم تعالوا يلا بناكل حلاوة. فشو رأيك بهالتصرف؟
اللي هو قصدك
إن الأهالي يروحون يشترون بروحهم من الصيدليات بدون حتى ما يرجعون للدكتور؟
لا، مثل ما قلنا هذا يعني تصرف أبدا غير مقبول، لازم الأم ترجع للطبيب للدكتور، لأن هي ما تعرف هل ولدها فعلا عنده نقص فيتامينات، وأصلا يعني مش أي فيتامين ترى ممكن يناسب الولد، لأن الفيتامينات ليها يعني جرعات معينة، فلازم تكون باستشارة الطبيب والصيدلاني قبل لا ينعطى الطفل. وإحنا عموما بتلاقين، لأن الحين يعني أنت شايفة أكل عيالنا ما شاء الله، يعني أندومي، هالفاست فود، هالأشياء، عشان تي طبيعتهم أصلا عندهم نقص فيتامينات، وعشان تي أجسامهم تحسينها، يا بتحسين الطفل اللي هو وايد 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 ضعيف، يا الطفل اللي
ما شاء الله
بصحة وعافية. ففي كل الأحوال لازم الأم ترجع للدكتور
عشان يقيم الحالة، عشان يقيم ويحط الحالة. الخطة العلاجية المناسبة معاها.
أكيد.
والمتابعة المستمرة بعد ضرورية جدا مع الدكتور. لو بنسأل بعد سؤال يمكن أنا أشوفه كطبيبة أسرة مهم جدا، إحنا كل سنة مثل ما يقولون يتغير عندنا الجو ويبدون الناس يصيبهم الزكام والكحل، هي الإنفلونزا نسميها.
أيوة.
مرات كثير من الناس كل سنة يصير لهم الإنفلونزا وكل سنة يجون المركز الصحي عشان نعطيهم العلاج، بس في كثير من الناس بعد تكون عندهم هالأدوية موجودة في البيت، يعني مثلا العلاج مال الزكام أو الإنفلونزا كلنا نعرفه، اللي هو ممكن يكون مسكنات تخفض للحرارة، ممكن يكون بعض الأدوية اللي هي تخفف الرشح أو تخفف الإفرازات، أو في بعض الناس بعض الأطباء أو بعض الناس يحبون يأخذون دواء الكحل، إحنا ما ننصح فيه وايد بس البعض يحبه، فإحنا نعطيهم إياه أساس إنه شوية ممكن يهدي الكحة وقت النوم. وأرجع أكد على المعلومة أن أدوية الكحة عادة هي ما تفيد أنها تقلل الكحة، لكن ممكن بعضها تسبب شوية النعاس، فلما يرقدون يكونون شوية مرتاحين.
بس لو بوقفت هني دكتورة أميرة بخصوص أدوية الكحة، أدوية الكحة المفروض ما تنعطى للأطفال تحت 6 سنوات، وكان في قرار وزاري طالع طبعا أكيد بعد دراسات تم دراستها على كل أدوية الكحة وتأثيرها على الأطفال اللي هم دون 6 سنوات، وعلى أساسها طلع هالقرار. فالمفروض أن أدوية الكحة الأطفال ما ياخذونها، وعلى هالأساس إحنا عنا في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات الصحية والمستشفيات ما تنصرف أدوية الكحة لتحت 6 سنوات.
بس يقدرون الكبار ياخذونها قلنا، لو يعني مثلاً أصروا أنهم يأخذونها وقلنا عشان بس شوية تخليهم شوية راقدين في الليل بطريقة أريح. سؤالي أحينا لما أنا ذكرت هالموضوع، مثل ما قلنا الزكام كل سنة أو الإنفلونزا كل سنة، هل يقدر المريض هذا لما يستوي له زكام مرة ثانية يأخذ نفس الأدوية اللي كان يأخذها السنة الماضية بدون ما يستشير الطبيب مرة ثانية، باعتبار أنه هي نفس الأعراض ونفس المشاكل بس يتأكد من صلاحيتها وفعاليتها وحسن تخزينها؟
شوفي دكتورة، أرجع وأقول لك يعني الأدوية لازم تستشيرين فيها الدكتور. ليش؟ يعني أنت تقولين هو مزكم السنة اللي طافت أو مزكم من شهرين مثلا والحين رد زكم مرة ثانية.
صحيح.
الفيروسات نفسها ترى تختلف، ممكن هالمرة فيروس ما يحتاج مضاد.
صحيح.
المرة اللي طافت ممكن كان بكتيريا فيحتاج مضاد، بس صحيح. هو يشوف نفسه في حرارة تعبان ما يهود، لا أنا بسير باخذ نفس المضاد، بسير بشتري من الصيدلية باخذه، وهذا طبعا الشيء خطأ تماما. على أساس وعلى هالأساس تم وضع عدة بروتوكولات، إن
قوانين يعني.
أيوة، المضادات الحيوية ما تتاخذ حتى إنه يصير المريض مباشرة ويشتريها من الصيدليات.
صحيح.
فلازم
وصفة طبية في بعض الأماكن.
أيوة، لازم المريض يرجع للدكتور، لأن أنا ممكن زكمت اليوم ما أحتاج دواء كحة، لكن مثلا إذا مزكمة باخذ بنادول مقبول،
بس نتأكد من الجرعة.
أيوة.
ونتأكد من تخزين البنادول إن إحنا دائماً مخزنينه في المكان الصح وفي درجة الحرارة المناسبة، وهذا ممكن نتكلم عنه أستاذة أنيسة، لأن إحنا كثير من المرات يمكن كأمهات تلقين عندنا كبت.
أيوة.
أو في بعض الناس في الثلاجة، خلينا إحنا نتكلم عن هالموضوعين، اللي يحطون أدويتهم في الثلاجة واللي يحطون أدويتهم في الكبت، كيف نقدر نحافظ على فعالية هالأدوية اللي ممكن نرجع ناخذها مرة ثانية بس نتأكد من أشياء معينة بتخبرينا عنها الحين أستاذة إذا تسمحين.
أكيد. شوفي دكتورة، بخصوص الأدوية الحبوب مثلا، هذه لازم تنحفظ تحت درجة حرارة تحت 25.
حلو.
يعني إذا أنت مخليتنها عندك في الحجرة وحجرتك دائما باردة، يعني ما توصل درجة الحرارة 30 وفوق، عادي أمورك طيبة.
في الصيف.
خاصة في الصيف، ما دام التشيكين على تاريخ الانتهاء وبعدها صالحة تقدرين تاخذينها أي وقت، أمورك طيبة. بخصوص أدوية الأطفال اللي إحنا نحطها وتكون هي عبارة عن شراب، أدوية الشراب بعد ما تنفتح ليها فترة معينة تقدرين تستخدمينها، يعني من تنفتح الغرشة ما تقدرين أنت تاخذينها والله لسنة قدام، لا. في أدوية ممكن تنحفظ في الثلاجة لمدة 6 شهور وعادي ممكن تين تاخذينها بعد 6 شهور. في دواء من ينفتح بعد شهر لا خلاص لازم تفرينه وتفتحين غرشة جديدة. فعشان كذي دائما نرجع ان احنا لازم نسال الصيدلاني. انا مثلا عندي هالدواء الحين انا اخذته اليوم، عالجت ولدي فيه، عادي ممكن انا احتفظ فيه عندي في الثلاجه استخدمه؟ هو بيشرح لهم كل شيء، لان حتى من شركه لشركه تختلف. وحاليا عندنا احنا ما شاء الله كل يوم عندنا شركات جديده تنزل في السوق، فكل يوم دواء عن دواء يختلف طريقه الحفظ، طريقه الاستعمال، الجرعات، كل هالامور لازم سواء الام او منو ما صار للعياده او المستشفى يكون حريص انه يسال عن كل هالتفاصيل.
لان احنا كثير من المرات نشوف حاطينها في الحجر، واحنا في الصيف عندنا تعرفين درجات الحراره ما شاء الله يعني، ويردون ياخذونها. او كثير من المرات ذكرتيني بهالنقطه استاذه انيسه، يجون العياده ياخذون الدواء ويخلونه في السياره ويروحون يلفلفون مشاويرهم، اللي يروح الجمعية واللي تروح الصالون واللي تروح تجيب العيال من المدرسة، وتتم هاي الأدوية في السيارة يمكن لساعات. يمكن الحين في هالفترة الجو ليحين حلو، بس مرات في الصيف لما الحرارة ترتفع والسيارة ممكن تلبق من الحر، بعد تلقين هالأدوية موجودة في السيارة، ممكن تكون حبوب، ممكن يكون شراب، ممكن تكون إبر. فشو تنصحين أستاذة أنيسة بخصوص هالموضوع؟
لازم وايد نكون حريصين على أن إحنا نحافظ على أدويتنا. ما يستوي أنا أسير أحط أدويتي، وخصوصا في الصيف درجة الحرارة توصل ما شاء الله عنا يعني فوق 40، وأنا أسير أخذ هالدواء بعد ما لفيت فيه الدنيا مثل ما قلتي. لأن يعني هو ممكن يفتحه وشي ويشوف أموره طيبة ويبلعه، بس أصلا ممكن يكون فقد فعاليته. صحيح. يعني أنا باخذه ما بستفيد منه، ممكن اصلا تطلع لي اثار جانبيه بعد ما اخذه، ممكن لا سمح الله في ناس يعني ييها تسمم. حلو. وصارت كيسز يعني على بنادول، تخيلي بنادول انه خلينا ايوه خلينا في السياره درجه الحراره مرتفعه، هو نفسه قال اني انا لما جيت يعني بلعت الحبه حسيت انه مثل باودر في
حلجي من الحر.
ايوه يعني انه تعرفين انت حبه البنادول اول ما تبلعينها ما بتحسين شيء على لسانك.
صحيح.
لكن هو لما لانه هو مخلنها وفتره طويله، ومش انه هو مثل ما قلتي سارفتر، لا هو مخلي بنادول عنده سدة السيارة على طول من الشمس والحر، صدع فتح السدة خذا له حبتين بنادول، يقول اول ما حطيتهم حسيت بشيء.
سبحان الله.
وسبحان الله يعني يا تسمم تخيلي. بس الحمد لله يعني إنه
شيء
بسيط يعني. أيوة إنه راح المستشفى وعطوا الآي في وهالأمور المحالية. أيوة. وسألوه يعني أنت شو ماكل مثلا، إنهم شكوا إنه ماكل شيء برع أو من هالأمور، فهو قالهم لا يعني أنا مو ماكل شيء وأكلي طبيعي وشي، بس يقول حتى ما ذكرت الموضوع، بس يقول لما رديت البيت وحزت الرقاد يبالي أني أنا خذت هذيل وكان فيهم يعني حسيت بشيء غير طبيعي يعني يوم خذتهم.
فاحنا ننصح أيوة. ان نحافظ على الادويه في درجات حراره المناسبه، عشان شيء يكون احنا في عياداتنا في مؤسسه الامارات خدمات الصحيه او حتى في المستشفى نشوفكم تعطونهم انتم كصيادله لما تعطونهم ادويه، خاصه لو كانت ابر مع ثلج عشان يحافظ.
أيوة، لأنه لازم لين ما يوصل للبيت، خصوصا مثلا الإبر، إبر الإنسولين وهالأمور، لازم تتحافظ على درجة حرارتها اللي هي من 2 لـ 8. يعني شوفي المفروض ما توصل أعلى عنها،
وإحنا بلادنا ما توصل لـ 8. فشو الطريقة المثلى؟
إنه دايما يجيب علبة الأدوية مالت الإنسولينات، وإحنا نحط له فيها ثلج ونحط له دواء، ونتأكد أنه لما ونقول له حتى أنه رجاء من العيادة للبيت حط أدويتك في الثلاجة، وبعدين وين ما بتصير اتوكل الله يحفظك.
أستاذة أنيسة الحمادي، صيدلانية أكلينيكية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نحن سعيدين جدا باستضافتك معنا اليوم، وسعيدين جدا بهالمعلومات القيمة اللي عرفناها.
هلا هلا دكتورة أميرة، أنت اللي مشكورة على الاستضافة، ما قصرتي.
والحين وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجنا الجميل عافيتك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا واستمتعتوا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ودمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.